ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من أبواب كتاب التوحيد فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. من الشرك النذر لغير الله، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة ظاهرة، وهي أن النذر لله عز وجل هو من أنواع العبادة، هو من أنواع العبادة، فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك ينافي التوحيد. النذر عبادة، كيف عرفنا أنه عبادة؟ عرفنا أنه عبادة لأن الله أمر بالوفاء به، ولأن الله مدح الوافين به. أما الأمر بالوفاء بالنذر ففي قوله سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. وأما مدح الناذر الموفين، مدح الموفين بالنذر الوافين به، فقوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، هذا في ذكر صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر. فإذا كان كذلك يجب الوفاء بالنذر، دل على أن النذر ماذا؟ عبادة. فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى إيش يكون؟ يكون شركا، يكون شركا كالذبح لغير الله، النذر كالذبح لغير الله. وهنا سؤال: هل هناك فرق بين الذبح والنذر؟ الجواب: نعم، النذر أعم والذبح أخص. فالنذر قد يكون منه الذبح، قد يكون ذبيحة وقد يكون غير ذلك، ينذر أن يذبح وينذر غيرها من العبادات. وبهذا نفهم المناسبة الثانية للباب، مناسبة الباب لما قبله. ما المناسبة؟ انتبه الآن، لماذا ذكر هذا الباب بعد باب الذبح؟ ذكر الذبح قبله، وهنا ذكر النذر. المناسبة في ذلك أن هذا من باب ذكر العام بعد ماذا؟ بعد الخاص. فهو ذكر الذبح أولا مع أنه خاص، أخص من النذر لكونه أكثر شهرة، أكثر شهرة وأعم عملا في الناس. ثم ذكر أو ثنى بعد ذلك بالنذر حتى لا يظن الشخص بأن المسألة هي فقط في الذبح لغير الله. ذكر النذر الذي هو شامل للذبح ولغيره. مفهوم هذا؟ ما المناسبة؟ مناسبة الباب لما قبله. عندك عبد الفتاح؟ أنه من باب ذكر العام بعد ماذا؟ بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. وتقدم ذكر الذبح لكونه أكثر شهرة وعملا بين الناس. طيب، بقي ما تعريف النذر؟ سبق أن ذكرنا تعريفا للنذر باختصار، وها هنا نقول: النذر لغة يطلق على أمرين. الأمر الأول على كل تخويف أو تخوف، فكلمة نذر تدل على تخويف أو تخوف، ومن ذلك الإنذار، والإنذار هو الإبلاغ، ولا يكاد يكون إلا في التخويف. ومنه النذر، سمي بذلك لأنه يخاف إذا أخلف، يخاف إذا أخلف أو أخلف ذلك النذر. المعنى الثاني في اللغة أنه بمعنى الإيجاب، بمعنى الإيجاب. نذر نذرا أي أوجب على نفسه شيئا. وأما في الاصطلاح فهو إلزام المكلف نفسه شيئا لله من قول أو فعل. وبعضهم عرفه بأنه إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب، غير واجب. وهذا التقييد بقوله غير واجب انتقده بعض أهل العلم، لأنه لو حصل أنه نذر نذرا في واجب كان ذلك المنذور واجبا من جهتين، من جهة النذر ومن جهة ماذا؟ الشرع، من جهة الشرع. قال نذرت أن أصوم رمضان، هو واجب عليه، هذا النذر الذي نذره هو منعقد ويصير صوم رمضان واجبا عليه من أيش؟ من جهتين، من جهة الشرع لأن الله فرض ابتداء، ومن جهة ماذا؟ النذر، أنه يجب عليه الوفاء به. وما حكم هذا النذر؟ نعم، نعم، يشمل، تكون له نية الفرض ونية الوفاء بالنذر. نعم، ما حكم هذا النذر؟ ما حكم النذر؟ النذر مختلف في حكمه على قولين. القول الأول أنه مكروه، القول الأول أنه مكروه، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم، وذلك لعدة أدلة، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. وورد بنحوه عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم. ولأن النذر إلزام للنفس بما جعله الله سبحانه وتعالى في حل منه، فهو يزيد في التكليف على نفسه، يزيد في التكليف على نفسه، فالله لم يوجبه عليه لكن هو الذي ألزم نفسه به. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم على فعله لوجود المشقة في ذلك، يشق عليه النذر، لذلك يظل متندما، ليتني ما نذرت. ليش؟ وجد مشقة وثقل على نفسه بسبب هذه أو بسبب هذا النذر. القول الثاني هو التحريم، أنه محرم، أنه محرم، واستدل أصحاب هذا القول بالحديث السابق أو بالأحاديث السابقة التي استدل بها الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن النذر، والراجح هو القول الأول. والصارف للنهي الذي يقتضي التحريم إلى الكراهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يبين أو لم يذكر لمن نذر شيئا من الأعمال أن نذره كان محرما، لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم ذلك، بل من جاءه يسأله ليسأله عن نذر طاعة يأمره بالوفاء به. ومن ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم عن عمران ابن حصين أن امرأة مسلمة أسرت فهربت من المشركين على ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونذرت إن نجاها الله لتنحرن الناقة. الناقة هي ملك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام نذرها في ملك غيرها ولم ينكر عليها نذرها من أصله، دل ذلك على أنه الذي ورد إنما يستخرج به من البخيل للكراهة، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر كان النهي ماذا؟ كراهة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله لتصومن شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فأتت أختها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمرها أن تصوم عنها، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر محرم، أن النذر محرم، دل على أن النذر في أصله مكروه، في أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا كان في طاعة. مسألة أخرى، كيف يكون النذر عبادة وقد ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ مكروه. نعم، الجواب أنه عبادة من جهة أنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيه التعظيم لله عز وجل، وهذا كالحلف تماما. الحلف يا عمر، الحلف هو عبادة، الحلف عبادة، لذا لا يحلف إلا بمن يا عمر؟ لا يحلف إلا بالله. طيب، وهل الحلف فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، تعظيم. الحلف بالله سبحانه وتعالى تعظيم له. وكذلك النذر يقال هو عبادة من جهة أنه تعظيم لله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، ما الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله؟ عندك أبا داود؟ طيب، هو نذر معصية، هو نذر معصية، إذن ما الفرق؟
أصغر يعني. طيب عندك
الفرق بينهما أن نذر المعصية قد يكون أو يكون لله سبحانه وتعالى، ينذر لله لكن في معصية، ينذر لله لكن في معصية، نذرت لله أن أضرب فلانا، أن أكسر باب فلان، يعني يعمل إيش المعصية مع أنه جعل النذر لمن؟ لله، لكن النذر لغير الله هو في أصله نذر لغير الله ليس لله، نذر لغير الله عز وجل. طيب مسألة أخرى، هل ينعقد النذر لغير الله؟ لو أن شخصا نذر لغير الله، نذر لقبر، لصاحب القبر، نذر للصنم، للوثن، للشجر، للحجر، نذر لغير الله، فهل ينعقد، هل ينعقد هذا النذر؟ وهل تجب فيه الكفارة، كفارة ككفارة اليمين؟ الجواب لا ينعقد ولا تلزم فيه الكفارة، بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يجب الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. وذلك لأنه شبيه بالحلف بغير الله، والحلف بغير الله لو حلف شخص بغير الله سبحانه وتعالى هل ينعقد يمينه، تنعقد يمينه ثم تلزمه الكفارة؟ لا، الجواب لا. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل ماذا؟ لا إله إلا الله. إذن فيه الإشارة إلى أنه يجب أن يصحح توحيده، يصحح توحيده، وفيه الإشارة أيضا إلى أنه ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الحلف بغير الله، وكذلك النذر لغير الله، وكذلك النذر لغير الله. نكتفي بما ذكرنا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ومقدمة لذلك، ثم ذكر عقب ذلك الآيات والحديث، نأتي الآن إلى ذكر شرح الترجمة. قوله في الباب باب من الشرك، ما المقصود بالشرك هنا؟ المقصود به الشرك الأكبر، باب من الشرك الأكبر النذر لغير الله. وهنا في قوله لغير الله، هذا الغير سواء أكان شجرا أو حجرا، صنما أو وثنا، قبرا أو وليا، أيا كان ذلك الذي نذر له. وفي قوله لغير الله إشارة إلى انعدام الإخلاص في هذا العمل، وأنه وجه بالكلية إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر، هذه الجملة جزء من آية، ومناسبتها للباب أو للترجمة أنها تدل على أن النذر عبادة، ودلالة ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى مدح الوافين بالنذر، وجعل ذلك من صفات الأبرار، كما قال سبحانه وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر، فهي من صفات الأبرار. والأبرار جمع بر أو بار، والمقصود بهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله سبحانه وتعالى ومعرفته، وبرت أفعالهم أو جوارحهم. ويأتي ذكر الأبرار في القرآن على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو يشمل المقربين وأصحاب اليمين، والمعنى الخاص أنه يخص أصحاب اليمين. هذا الوجه الأول في كون أن الآية فيها دليل على أن النذر عبادة، هذه الجملة دلت على أن النذر عبادة من وجهين. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى جعلها من صفات الأبرار، الوفاء بالنذر من صفات الأبرار، وهذا يدل على أنها عبادة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى رتب جزاء عظيما للوافين بالنذر، ألا وهو الجنة، ألا وهو الجنة. نعم، هذا وجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة. وهذه الجملة أيضا هي كلام مستأنف، ويسمى هذا الاستئناف استئنافا بيانيا، لأنه يأتي في موضع سؤال، كأنه قيل بما استحقوا هذا النعيم، بما استحقوا هذا النعيم، فالجواب يوفون بالنذر، أنهم يوفون بالنذر. وفيها قولان في هذه الجملة، قولان لأهل التفسير. يوفون بالنذر أي يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله، وهذا قاله مجاهد وغيره. يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله. والقول الثاني يوفون بما فرض الله عليهم. وإن كان القول الأول هو الأظهر في معناها، مع كونه يحتمل القول الثاني. وقوله يوفون هذا من الإيفاء، والإيفاء كما يقول أهل العلم هو الإتيان بالشيء وافيا، الإتيان بالشيء وافيا، هذا يسمى وفاء أو إيفاء. يوفون بالنذر، هل هذه الآية تدل على وجوب النذر أو على استحبابه، يعني على وجوب الوفاء بالنذر أو على استحباب الوفاء بالنذر؟ في ظاهرها أنها تدل على الاستحباب بذكر الفضيلة والأجر والثواب، ولكن يمكن أن يستدل بها على وجوب الوفاء بالنذر، يمكن أن يستدل بها على وجوب الوفاء بالنذر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر عقب هذه الجملة قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهذا يقتضي أنهم إنما وفوا بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم، والخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء بالشيء واجبا. فهمتم هذا أم لا؟ الخوف من شر ذلك اليوم لا يتحقق إلا إذا كان الوفاء به واجبا، هذا في الغالب أنه لا يخاف إلا إذا فرط في ماذا؟ في واجب، خشية أن يأتي عليه ذلك اليوم ويقع فيما يكرهه. ويتأكد هذا بآيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ومن ذلك النذور، لأن بين النذر واليمين شبه واضح أو شبها واضحا. والآية الثانية قوله سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وهذا يقتضي أو يفيد ماذا؟ الأمر، يفيد الأمر. وهل هذه الجملة تدل على الوفاء بالفرائض؟ الجواب نعم، فإن هؤلاء إذا كانوا يوفون بالنذور التي هي واجبات أوجبوها على أنفسهم دون أن يوجبها الله عليهم، فكيف بما فرض الله وبما أوجب الله سبحانه وتعالى من واجبات أصلية؟ ذاك أولى وأحرى بأن يوفوا به. هذه جملة مهمة ينبغي أن نتأمل فيها. الآية الثانية قال المصنف رحمه الله وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. ومناسبة هذه الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن علمه بما يصدر منا من نفقات ونذور، وأنه سيجازي كلا على حسب قصده ونيته، وهذا يدل بما أنه ترتب الجزاء عليه فإنه يدل على أن النذر عبادة، لأن الجزاء الحسن لا يترتب إلا على عبادة وطاعة. وما كان عبادة لله سبحانه وتعالى فصرفه لغير الله شرك، فإذا تقرر أن النذر عبادة من هذه الآية فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك. وقوله هنا أو قبل ذلك ما هي أو ما هو وجه الدلالة على أن النذر عبادة؟ ما هو وجه الدلالة على أن النذر عبادة؟ عندكم؟ نعم. في هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما وجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة؟ نعم، ترتب الجزاء على ذلك. أحسن. نعم أحسن. اقترانه بالنفقة، والنفقة طاعة أيضا. من يأتي بالثالث؟ ما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. طيب، يمكن أن نلخص وجه الدلالة على من الآية على أن النذر عبادة في ثلاثة أمور. الأمر الأول ترتب الجزاء على ذلك، أن الله رتب الجزاء على النذر الذي يوفى به، وهذا يدل على أنه عبادة، لأن الجزاء يكون للطاعة وللعبادة. الثاني أن الله سبحانه وتعالى قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة وعبادة. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال فإن الله يعلمه، وهذا من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فيدل هذا على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الآية ما في قوله وما أنفقتم، ما ها هنا شرطية ويجوز أن تكون موصولة، أي والذي أنفقتموه من نفقة أو نذرتموه من نذر فإن الله يعلمه. وما هي النفقة؟ النفقة هي إخراج المال وبذله، وهذا يكون في الخير ويكون في الشر، وقد تكون النفقة مقبولة وقد تكون غير مقبولة. فالله سبحانه وتعالى نكر كلمة نفقة لتشمل الجميع، لتشمل الجميع. وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة؟ أنفقتم نفقة خير، نفقة مقبولة، نفقة مرضية، فإن الله سيجازي على ذلك بالخير والحسنى. وإن أنفقتم نفقة في غير وجهها غير مقبولة، في الشر في الباطل، فإن الله سيجازي على ذلك بمثلها. فهذا التنكير في قوله من نفقة، أي أي نفقة كانت، الله يعلمها وسيجازي عليها. وقوله أو نذرتم من نذر، النذر ها هنا قد علم معناه، لكن نكر ليفيد العموم، سواء كان النذر لله أو لغيره الله يعلمه وسيجازي عليه. إن كان النذر له في طاعة فإن الله سبحانه وتعالى سيجازي عليه أو سيجازي صاحبه بالخير، وإن كان العكس فكذلك. وقوله سبحانه وتعالى فإن الله يعلمه، هذا الكلام يفيد الوعد للمطيعين والوعيد الشديد للمتمردين، وذلك من وجوه. الوجه الأول أنه سبحانه وتعالى عالم بما في قلب المتصدق أو الناذر من نية الإخلاص أو نية الرياء، فإن كانت النية نية خالصة لله سبحانه وتعالى فنعم ذاك، وإن كانت سيئة لرياء أو لسمعة فالوعيد الشديد على ذاك. الوجه الثاني أن علمه سبحانه وتعالى بكيفية نية المتصدق هذا يقتضي قبول تلك الصدقة الخالصة وقبول ذلك النذر، نذر الطاعة الذي وفى به صاحبه. هذا مما يقتضي علم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمه، وهذا يشير إلى قبوله إن كان خالصا لله. نذرت النذر لله سيجازيك الله خيرا وسيقبل منك تلك الطاعة وذلك النذر. الوجه الثالث أنه يعلم سبحانه وتعالى القدر المستحق صاحبه من الثواب والعقاب، أن الله عز وجل يعلم القدر الذي يستحقه صاحبه، صاحب النذر، صاحب النفقة، من ثواب أو عقاب، في خير أو شر، نفقة في الخير أو في الشر، ونذر في الخير أو في الشر، الله عز وجل يعلم. وهنا قال الله سبحانه وتعالى يعلمه، ولم يقل يعلمهما أو يعلمها، فإنه قد مر وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، لكن وحد هنا الضمير أي جعل واحدا ولم يؤتى به مثنى، فإن الله يعلمهما، لأن المتقدم ماذا؟ النفقة والنذر. وهنا يذكر أهل العلم بأن أحدهما حذف استغناء عنه بالآخر، أن أحدهما حذف استغناء عنه بالآخر. القول الثاني أن ما كان العطف فيه بأو، إذا جاء العطف بأو، لأن أو هنا عاطفة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، إذا جاء العطف بأو فإنه يجوز فيه الأمران، وبعضهم ذكر أنه يجوز فيه التذكير. يجوز فيه الأمران يعني توحيده، ذكره واحدا فإن الله يعلمه، ويجوز تثنيته فإن الله يعلمهما. أما توحيده فقد ورد في القرآن كثيرا، ورد في القرآن كثيرا، أحيانا ليرجع الضمير إلى مؤنث أو مذكر، ها هنا رجع إلى النذر، وهذا واضح، ولم يرجع إلى النفقة. أما في قوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه أو إليها، قال إليها، الضمير يعود على التجارة، وهل لذلك سر أو معنى؟ الجواب نعم، إذا أشير إلى أحدهما دون الآخر فإنه يشمل الأمرين، ويزداد الأمر الذي رجع عليه الضمير تأكيدا وفضلا وقدرا وأهمية. فهمتم الآن؟ أنتم معي أو قد خرجتم؟ نعم يا أبا حمزة، كيف الأمور؟ طيب، عندك يا عبد الله، هات الآن. قال فإن الله يعلم، ما وجه ذلك مع أنه سبق ذكر النفقة والنذر؟ فإن الله يعلمهما. نعم، أحدهما عن الآخر. طيب، إذا كان العطف بأو يجوز الأمران، توحيد الضمير أو تثنيته. طيب، وإذا كانت الإشارة إلى واحد منهما، عاد الضمير إلى واحد منهما في الظاهر، فهذا يدل على ماذا؟ أهمية ذلك الأمر والتأكيد عليه وبيان فضله وقدره. إذن عرفنا معاني هاتين الآيتين، وأهم شيء أن تطلع من خلال النظر على أو إلى هاتين الآيتين، تطلع على أمور، منها أن هذا النذر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما ذكر الوفاء به، ذكر الوفاء به. أيضا أن هذا النذر ينبغي أن تجعله لله طاعة، لأنك ستعاقب إذا صرفته لغير الله سبحانه وتعالى، جعلته لقبر، لضريح، لشجر، لحجر، لنبي، لولي، هذه العبادة تصرف لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ تفضل يا أبو حسين. في هذا الباب ذكرنا تفسير قول الله عز وجل يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث له مناسبة بالترجمة، وذلك أنه دل على وجوب الوفاء بالنذر،
إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن يكون عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. فلذلك وضع هذا الحديث تحت باب من الشرك النذر لغير الله، حيث إن من صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى بعد معرفته أن هذا عبادة كان ذلك شركا. وقول المصنف وفي الصحيح، هذه الكلمة يستعملها بعض أهل العلم، وهي تحتمل أحد أمرين: إما أن يكون المعنى في الكتاب الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم، أو أن يكون بمعنى في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وغالبا ما يؤتى بهذا إذا لم يستحضر ما المقصود أو أين مخرج الحديث. عن عائشة رضي الله عنها، وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنة الصديق الأكبر، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة في السن، وكانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق، كانت أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف أيما أفضل، خديجة أم عائشة، وأرجح الأقوال هو التفصيل فيها أن لكل فضيلة، فخديجة أفضل من جهة النصرة والتأييد للنبي عليه الصلاة والسلام والسبق بالإيمان، وعائشة أفضل من جهة العلم والفقه، العلم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبأحواله وبنزول القرآن وبالحلال والحرام. فقد كان الصحابة يرجعون إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أشكل عليهم من أحواله وأحاديثه، وقد ماتت سنة 57 من الهجرة على الصحيح من أقوال المؤرخين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر، من هنا شرطية، وأدوات الشرط تفيد العموم، فتشمل الذكور والإناث، وهل تشمل الصغير؟ في ذلك قولان لأهل العلم، أقربهما إلى الصواب أنها لا تشمله، لأن الصغير ليس مكلفا، ليس مكلفا، فلا يلزمه أن يقوم بالواجبات لأنه غير مكلف، لكنه يؤجر على ذلك إن فعل. ودليله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. وقوله هنا أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله سبحانه. والطاعة كما مر معنا هي الموافقة، الموافقة فعلا للمأمور واجتنابا للمحظور. وقد تأتي مفردة وتأتي مجتمعة مع المعصية، ففي الغالب أن الطاعة إذا أطلقت فالمقصود بها أي جاءت مفردة، المقصود بها فعل الأوامر واجتناب النواهي والزواجر. وإذا اشتركت في اللفظ مع المعصية فإن غالب ما ينصرف إليه الذهن أنها تعني فعل الأوامر، فعل الأوامر. وهذا النذر الذي هو نذر الطاعة هو على قسمين، مطلق ومقيد، أو معلق، مطلق ومعلق. النذر المطلق أن ينذر طاعة لله سبحانه وتعالى، يقول لله علي أن أصوم كذا وكذا من دون شرط، أن أصوم 3 أيام، أن أصوم شهرا. وأما المعلق فهو المعلق بشرط، المعلق بشرط، يقول إن شفى الله مريضي، لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم كذا وكذا، هذا المعلق. فنذر الطاعة سواء كان معلقا أو مطلقا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. وهو على حالين، إما في حال حياته وإما في حال وفاته. أما في حال حياته فإنه مطالب بذلك ولن تبرأ ذمته حتى يأتي بما أوجب على نفسه، وأما بعد وفاته فله حالات في وفاء وليه بالنذر الذي نذره. إن كان النذر بالصلاة فجمهور أهل العلم على أنه لا يصلي عنه وليه، لا يصلي عنه وليه لعدم ورود الدليل في ذلك. وإن كان النذر بالصدقة فهذه تؤدى عنه من ماله قبل قسمة التركة، تؤدى عنه من ماله قبل قسمة التركة. فإذا لم يكن له مال سقط عنه ذلك، ويجوز أن ينوبه غيره، يتولى هذا غيره أو يتكفل به. وإن كان النذر بصوم أو حج وفى عنه وليه، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. إذن سواء هذا النذر الذي ينذره الشخص نذر الطاعة سواء كان مطلقا أو معلقا في حال حياته أو بعد وفاته مع التفصيل الذي ذكر سابقا. وهذا النذر، نذر النذر لله سبحانه وتعالى له شروط، فما هي شروطه؟ شروط النذر لله، شروط النذر لله سبحانه وتعالى يشترط فيه 5 شروط، يشترط فيه 5 شروط. الشرط الأول أن يكون طاعة، للحديث السابق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه. الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، أن يكون مما يطيقه العبد، وذلك لحديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. فهذا مما لا يطاق. ولحديث ابن عباس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ففي هذا الإشارة إلى أنه إذا كان لا يطيقه لا يكون هذا النذر لله سبحانه وتعالى متعبدا به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك أو أمر بخلاف ذلك النذر إذا كان لا يطيقه. الشرط الثالث أن يكون فيما يملك، أن يكون فيما يملك. لحديث ثابت ابن الضحاك كما في سنن أبي داود، وهو الذي مر معنا في الباب قبله: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشرط الرابع ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، أو يكون ذريعة إلى عبادة غير الله، لحديث ثابت ابن الضحاك الذي مر معنا: أن يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله، يعبد فيه غير الله، أو يكون ذريعة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وذلك لحديث ثابت ابن الضحاك. الشرط الخامس ألا يكون معلقا بحصول شيء، فلا يعتقد النادر تأثير النذر في حصوله، تأثير النذر في حصوله. وهنا ننبه على اعتقاد فاسد يقع عند كثير من الناس. يظن بعض الناس أنه لا تحصل حاجاته أو لا تتوفر مطالبه إلا بالنذر، إلا بالنذر. يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا إذا نذر، يعني يقابل بالمقابل. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد، ففيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعطيك من دون مقابل، فكيف يعتقد هذا أنه لا تحصل حاجته إلا بالنذر؟ لا يجوز هذا الاعتقاد. ولكي يكون النذر لله سبحانه وتعالى وخالصا له سبحانه ينبغي أن يحسن الظن بالله سبحانه. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر فقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. هذا هو البخيل، يريد مقابل ويظن أنه لن ينتفع إلا بالمقابل من بخله، من بخله. وهل يكون بخيلا من نذر نذرا مطلقا من دون تعليق بشرط؟ بعض أهل العلم يرى أنه ليس بخيلا، الذي ينذر وهو لا يعتقد، إنما يريد أن يتطوع لله سبحانه وتعالى، لا يكون بخيلا. والبخيل يكون في هذا الصنف الذي يعلقه بشرط: إن حصل لي كذا نذرت لك يا رب كذا. وبعض أهل العلم يرى أنه أيضا هو بخيل، لأنه ما حمله على مثل ذلك إلا ما كان في على وجه المقابلة أو نحو ذلك. وأما هذه الشروط تجدونها في للحافظ الحكمي رحمه الله في معالج القبول. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وفي هذا النهي عن نذر المعصية، والنهي يشمل نهي التحريم ونهي التنزيه والكراهة، وسيأتي ذكر ذلك. وهنا يدخل في هذا أمران: الأمر الأول النهي عن المعصية ذاتها قبل النذر أو بعده، الأمر الثاني النهي عن الوفاء بماذا؟ بهذا النذر الذي هو نذر المعصية، لا يجوز لك أن تفي بذلك. وللنذر أقسام تذكر هذه الأقسام حتى يكون الشخص على اطلاع بما في هذا الباب من أحكام ومسائل. القسم الأول نذر الطاعة، نذر الطاعة، وهذا يجب الوفاء به كما مر معنا، سواء أكان معلقا أو مطلقا، وذلك لقول الله سبحانه: وليوفوا نذورهم، أي نذر الطاعة، ولحديث أم المؤمنين عائشة هذا. ويدخل في ذلك، يدخل في ذلك النذر على الواجب والنذر على المستحب. فالنذر على الواجب هل ينعقد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام أنه ينعقد، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة النذر. الثاني النذر على المستحب، أن ينذر على شيء مستحب. تعرفون النذر على الواجب؟ يقول: نذرت لله أن أصلي صلاة الظهر، وهي واجبة علي، فصار وجوبها من جهتين: من جهة الشرع ومن جهة النذر، يعني يتأكد أكثر. النذر على المستحب أن يقول مثلا: نذرت لله أن أصوم الست من شوال مثلا، والست من شوال صيامها مستحب، أو غيرها من المستحبات، فهذا ينعقد نذره، منعقد ويصير واجبا ذلك الأمر بعد أن كان ماذا؟ مستحبا، بعد أن كان مستحبا. وأما إذا أطلق النذر، أطلق النذر وأبهمه بدون أن يقيده بصلاة أو صيام أو صدقة، كأن يقول: لله علي نذر، لله علي نذر، فماذا عليه؟ هذا الذي يقول لله علي نذر بدون تحديد نوع النذر فيه كفارة يمين عند جماهير أهل العلم. وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومما يدل على هذا حديث عقبة ابن عامر كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس ورد مرفوعا وموقوفا، ورجح بعض الحفاظ الوقف، كما في سنن أبي داود: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. هذا يدخل في القسم الأول، وهو نذر ماذا؟ نذر الطاعة. أما القسم الثاني فهو نذر المعصية، وهذا لا يجوز الوفاء به، لحديث ثابت بن الضحاك الذي مر معنا: لا وفاء لنذر في معصية الله. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا لا يجوز الوفاء به، لكن هل هو منعقد وفيه كفارة؟ هذا مر معنا تفصيله، أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن فيه أنه منعقد وفيه كفارة، كفارة يمين، لأنه يشبه اليمين، وقد أفتى بذلك عبد الله بن عباس. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلته كما في صحيح الإمام البخاري، ولا يعلم لهما مخالف. وهنا إشكال قد سئل عنه عبد الله بن عباس، قيل له: كيف يكون في هذا كفارة مع كونه معصية؟ كيف يكون في هذا كفارة؟ نذر نذر معصية، كيف يكون فيه كفارة؟ فأجاب كما في الموطأ بإسناد صحيح، قال: إن الله عز وجل قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال: مع أن الله قال منكر من القول وزور معصية، قال: ثم جعل الله فيه الكفارة، جعل الله فيه من الكفارة ما قد رأيت. وهذا القول، القول بالكفارة في نذر المعصية، نذر أن يعق والديه، نذر أن يشرب الخمر، لا يجوز الوفاء بذلك، وعليك كفارة اليمين. رجح هذا القول العلامة ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهما. ويدخل في هذا أمران: النذر على المحرم والنذر على المكروه، النذر على المحرم والنذر على المكروه. إلا أن النذر على المحرم يكون محرما، والنذر على المكروه يكون مكروها. القسم الثالث نذر المباح، نذر المباح، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نذر منعقد وفيه كفارة يمين إذا خالف ذلك النذر. لحديث بريدة كما في مسند أحمد عن أن جارية نذرت أن تضرب على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدف. ولما كان هذا الأمر مباحا للمرأة وليس فيه معصية من مزمار أو آلة أخرى غير مباحة، أو كان في ألفاظ ذلك الغناء مجون أو نحو ذلك، طلب منها أو لم يرد نذرها، لم يرد نذرها. القسم الرابع النذر على ما لا يطيقه، وهذا مر معنا لكن نفصل فيه بما يلي. أن لهذا النذر ثلاثة أحوال، أن لهذا النذر ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون عاجزا عجزا يرجى زواله، يأتي بشيء يعجز عنه في ذلك الوقت لكن ربما بعد سنة سيزول عنه ذلك العجز ويكون قادرا على فعل ذلك، فهذا ينتظر حتى يزول عجزه، فإن لم يزل كفر عن يمينه، كفر عن نذره بكفارة يمين، كفر عن نذره بكفارة يمين. وإن كان عاجزا عجزا لا يطيقه أو لا يرجى زواله فهذا يقال له في أمرك ونذرك كفارة اليمين، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه كفارة النذر كفارة يمين، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما من نذر نذرا لا يطيقه هكذا فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، أخرجه أبو داود. الحال الثالثة إذا كان النذر مستحيلا، كأن يقول نذرت أن أصوم أمس، هذا مستحيل، طيب فهذا لا ينعقد، لا ينعقد فضلا عن أن هل تكون فيه كفارة أم لا، لا ينعقد أصله. والقسم الخامس والأخير هو نذر الغضب، ونذر الغضب حكمه حكم اليمين لأنه خرج مخرج اليمين من حيث الحث والمنع. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الآن يذكر المسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، والمقصود بالوفاء بالنذر، المقصود بالنذر ها هنا في هذه المسألة هو نذر الطاعة، لكن المصنف أطلقه وجوب الوفاء بالنذر، يقال لا بد من تقييده لأن النذر أقسام، فيقال هذا النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة لحديث عائشة رضي الله عنها من نذر أن يطيع الله فليطعه. المسألة الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، وذلك أن الله عز وجل لما مدح الوافين بالنذر وجازاهم بأحسن جزاء دل على أن هذا النذر عبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، صرفها لغير الله شرك، وهذه قاعدة من قواعد التوحيد، أن صرف العبادة أي نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك. تذبح لغير الله صار شركا بالله سبحانه وتعالى، لأن الذبح عبادة. تنذر لغير الله هذا شرك، لماذا؟ لأن النذر عبادة. تتوكل على غير الله هذا شرك، لماذا؟ لأن التوكل عبادة. وهكذا تصلي لغير الله، تعمل أي عمل من العبادات. أما المسألة الثالثة والأخيرة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا مأخوذ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نكون بهذا قد أخذنا ما تيسر من باب النذر لغير الله، وأنه من الشرك الأكبر. وهنا مسألة: هل يكون النذر لغير الله شرك أصغر أو أكبر؟ الجواب: لا يكون النذر لغير الله سبحانه وتعالى إلا شركا أكبر، وليس هناك نوع من الشرك الأصغر فيه. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.